الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. الدرس 40 من شرح الأصول الثلاثة. قال المصنف رحمه الله: وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة ركعتين ركعتين حتى هاجر، فلما هاجر المدينة أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحذر وكان الإسراء وفرض الصلوات في سنة 3 قبل الهجرة على الراجح. فأمر الله عز وجل نبيه بالهجرة إلى المدينة لأن أهل مكة منعوه يقيم دعوته. وفي شهر ربيع الأول من العام 13 من البعثة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة البلد الأول الوحي، وهي أحب البلاد الله ورسوله. خرج من مكة مهاجرا بإذن ربه بعد أن أقام بمكة 13 سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة، فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنها والإذاء الشديد للنبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن به، حتى أهل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث اجتمع كبراهم في دار الندوة ومعهم الشيطان حاضرا، وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا أصحابه يهاجرون المدينة، وأنه لا بد أن يلحق بهم ويجدوا النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، وحينئذ تكون له الدولة على قريش. فقال أبو جهل عدو الله: الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا، ثم نعطي كل واحد سيفا صارما، ثم يعمد إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، ونستريح منه فيتفرغ دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف يعني عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاربوا قومهم جميعا فيرضون بالدية فنعطيهم إياها. فأعلم الله نبيه بما أراده المشركون من هذا المكر، وأذن الله له بالهجرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تجهز من قبل الهجرة إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في منتصف النهار، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب متقنعا، فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي: والله ما جاء بي في هذه الساعة إلا أمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: نعم. فقال: يا رسول الله، فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فأقام في غار جبل ثور 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وكان غلاما شابا ذكيا واعيا، فينطلق في آخر الليل إلى مكة فيصبح من قريش، فلا يسمع بخبر حول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا وعاه حتى يأتي به إليهما، حتى يختلط الظلام. فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما ديته 100 من الإبل، ولكن الله كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته، حتى إن قريش لا يقفون على باب الغار فلا يرونهما. قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، رواه البخاري ومسلم. حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرج من الغار بعد 3 ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل. ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، كانوا يخرجون صباح كل يوم من الحر ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى النهار واشتد الحر، رجعوا إلى بيوتهم، وإذا رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة ينظر لحاجة له، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقبلين يزول بهم السراب، فلم يملك أن نادى به على صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم يعني حظكم وعزكم الذي تنتظرون. فهب المسلمون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بالسلاح تعظيما وإجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم أجمعين. فتلقوه بظاهر الحر فعدل بهم ذات اليمين، ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء وأقام فيهم 4 ليال، وأسس المسجد أي مسجد قباء. ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في الطرقات. قال أبو بكر رضي الله عنه: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، جاء محمد. هذا والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.